بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة من برنامج هذا المساء. في هذا المساء مستمعينا الكرام كالمعتاد نطالع آخر الأخبار والمستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، ونطالع أخبار شأن الصهيوني ومن المواقع الإخبارية ومن موقع صفا نطالع. شقيق الأسير الفسفوس، الأطباء أخبروا كايد بأنه يقترب من الموت المفاجئ. وضمن مخطط تهويدي بسلوان، منشأة استيطانية جديدة تغلق فضاء الأقصى وتغير حضارة القدس. ومن الأخبار من موقع الرسالة نت وأبرزها مصدر فتحوي: عباس أصدر قرارا بتجميد عمل لجنة التحقيق بوفاة عرفات. ومن الأخبار: بقرض مالي سلطة تلجأ لإسرائيل لمعالجة أزمتها المالية. ومن العناوين والأخبار: جنرال إسرائيلي بعد 6 أشهر من المعركة، حماس بدأت تحصد الإنجازات. وإلى تفاصيل هذه العناوين، نقل مكتب إعلام الأسرى عن شقيق الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي كايد الفسفوس قوله: إن الأطباء الإسرائيليين أخبروا الأسير كايد بأنه يقترب من الموت المفاجئ في أي لحظة. ولفت الأطباء بحسب ما ذكر شقيق الفسفوس إلى ظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم، ويواصل 5 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضا لاعتقالهم الإداري أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 122 يوما. والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس هم علاء الأعرج وهشام أبو هواش ولؤي الأشقر وعياد الهريمي، وكلهم يأتون في سلسلة الإضراب عن الطعام منذ لأيام متفاوتة. ومن أخبار القدس: لا تتوقف جمعية إلعاد الاستيطانية عن مخططها الرامي للاستيلاء على منازل المقدسيين وطردهم منها بالقوة، تمهيدا لتهويد منطقة جنوبي المسجد الأقصى المبارك وتغيير الصورة الحضارية لمدينة القدس المحتلة ومعالمها الإسلامية وتشويهها عن طريق إحاطتها بمجسمات وأشكال عبرية مصطنعة. وقبل عدة أيام شرعت الجمعية الاستيطانية ببناء منشأة حديدية مطلة على المصلى القبلي للمسجد الأقصى قريبة من الجدار الجنوبي للبلدة القديمة، تسميها زورا بمركز زوار مدينة داود. ومنذ 30 عاما تحاول إلعاد وما يسمى حارس أملاك الغائبين سرقة منازل عائلة سمرين بمدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، إذ تخوض العائلة معارك طاحنة في محاكم الاحتلال لمنع الاستيلاء على منازلها المحيط بالأرض. ونطالع، جنرال إسرائيلي: بعد 6 أشهر من المعركة حماس بدأت تحصد الإنجازات. في تفاصيل هذا الخبر قال جنرال إسرائيلي أن الاحتلال الإسرائيلي يسجل ظاهريا إنجازا على شكل تادئة، لكنه فشل في تحقيق معظم أهدافه الاستراتيجية، حيث وعد بتغيير أساسي في قواعد اللعبة ضد حركة حماس. الجنرال الإسرائيلي مايكل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشي ديان في جامعة تل أبيب، بعد نصف عام من معركة سيف القدس أصبح قطاع غزة هادئا نسبيا، مشابها تماما لحالة الهدوء التي استمرت بعد عدوان عام 2014، حتى بادرت حماس بقصف القدس في 10 مايو في أعقاب التوتر في المدينة، مؤكدا أن ذلك كان انتهاكا صارخا للترتيبات التي كانت قائمة حتى ذلك الحين. ولفت إلى أن ما يجري حاليا هو استبدال النظام القديم بسلسلة جديدة ترتكز على التحركات المدنية غير المسبوقة التي يروج لها الاحتلال تجاه قطاع غزة، والتي تشمل زيادة كبيرة في حصة التجار والعمال المغادرين إلى الداخل المحتل وإزالة الحواجز أمام الصادرات والواردات. وقال استعادت حماس جميع الأصول التي فقدتها خلال المعركة، بل إنها تحصد إنجازات لم تكن تمتلكها. ونطالع حول معركة حجارة السجيل، أبرز المفاجآت العسكرية. وللتنويه مستمعينا الكرام بأن حجارة السجيل تاريخها في 14 من شهر سبتمبر لعام 2012، واستمرت هذه المعركة إلى 21 من ذات الشهر، وكانت خسائر العدو مقتل 19 صهيونيا وجرح 653، وتضرر أكثر من 718 مبنى واختباء الآلاف من الصهاينة. وفي هذا اليوم الذي قصفت فيه المقاومة الفلسطينية تل الربيع وما يسمى بتل أبيب بصاروخ محلي من طراز M-75، وكذلك في هذا اليوم المبارك من معركة حجارة السجيل استهداف طائرة حربية بصاروخ أرض جو أثناء إغارتها على هدف شرق غزة. ونستمع إلى هذا التقرير مستمعينا الكرام والذي يرصد أبرز معالم هذه المعركة.
ثمانية أيام من التحدي والصمود في مواجهة مفصلية مع الكيان الصهيوني، أسقطت فيها المقاومة عمود السحاب وأربكت حسابات العدو وبددت أوهام الصهاينة. فلأول مرة في تاريخ الصراع تقصف المقاومة الفلسطينية تل أبيب بالصواريخ في معركة غيرت قواعد الاشتباك وفرضت معادلة الردع العسكري. إنها معركة حجارة السجيل، والتي بالرغم من قصر مدتها حيث لم تتجاوز 7 ليال و8 أيام حسومة، لكن العالم رأى العدو الصهيوني فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فأسطورة الجيش الذي لا يقهر قهرته المقاومة، ومنظومته الأمنية الهشة ضربتها في قلب عاصمته وأثبتت أن بيته أوهن من بيت العنكبوت. ولقد شكلت هذه المعركة عام 2012 تحولاً دراماتيكياً في أداء المقاومة وجرأتها، وهي تتخذ قراراً حاسماً بضرب عاصمة الكيان الصهيوني يوم أن أقدم الاحتلال على العدوان المباغث لغزة واختيال قائد أركان المقاومة ومهندس صفقة وفاء الأحرار القائد أحمد الجعبري، الذي كان اختياله كفيلاً أن يحول ليل الكيان الصهيوني إلى نهار، بعد أن دكت المقاومة عمق الكيان بمئات الصواريخ لتكون نهاية المعركة إجبار العدو الصهيوني بوقف عدوانه بعد أن تلقى درساً كان له ما بعده. وتعود الذاكرة قبل 30 عاماً وبعد العدوان الأمريكي والدولي على العراق. يومها أقدم الرئيس العراقي صدام حسين على ضرب الكيان الصهيوني وتل أبيب 39 صاروخاً، ومتسائلاً في تصريح له من سيطلق الصاروخ 40، في إشارة للأنظمة العربية وفي استهزاء واضح بها، والذين لم يحركوا ساكناً إلى يومنا هذا. لكن المقاومة الفلسطينية غيرت المعادلات واستطاعت إبان معركة سيف القدس أن تضرب الكيان الصهيوني في غضون أيام معدودة بآلاف الصواريخ، وتقصف تل أبيب بالعشرات منها في اللحظة الواحدة، بل وتفرض حظر التجوال على الكيان الصهيوني في معاركها الحاسمة لتؤكد على المقاومة المعجزة. حقاً لقد صنعت كتائب القسام معادلة عسكرية بأن قصف تل أبيب أهون عليها من شربة ماء، بل وجعلت غزة تل أبيب ملطة لصواريخها. إنه القلب الحديدي للمقاومة، وما خفي أعظم.
وفي ظلال هذه الذكرى المباركة من معركة حجارة السجيل إلى سيف القدس وما تحتويه من كثير من المحطات التي استطاعت المقاومة الارتقاء بالعمل العسكري، حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف المحلل السياسي والمختص في الشأن الأمني الأستاذ عبد الله العقاد. أستاذ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم ومستمعيكم الكرام.
حياكم الله أستاذ عبد الله. يعني المقاومة الفلسطينية فاجأت العدو في معركة حجارة السجيل، ضربت تل أبيب، أطلقت صواريخ محلية الصنع دقيقة التوجه. اليوم العدو يقول بعد 6 أشهر من المعركة حماس بدأت تحصد الإنجازات في معركتها الأخيرة سيف القدس. كيف تقرأ المشهد العسكري والأمني من الجانب الصهيوني والواقع العسكري للمقاومة الفلسطينية؟
نعم، معركة حجارة السجيل التي جاءت لتردع العدو بعد عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت قائد أركان المقاومة الشهيد البطل أحمد الجعبري أبو محمد، الذي كان قد أجسى دولة الكيان يوم أقهرهم على صفقة وفاء الأحرار بالشروط التي تريدها المقاومة ويريدها الشعب الفلسطيني، ولكنه أخطأ الحسابات كما في كل مرة حيث لم يكن يعتقد أنه بعد ساعات بل شويعات أن تل أبيب ذاتها ستقصف، وكان ذلك يشكل هاجسا يخيف به الآخرين أن يقتربوا منه، فلم يقترب منه قبل ذلك الموعد أحد من المقاومة الفلسطينية واللبنانية حتى يوم أن كانت حرب تاموز. لكن المقاومة فاجأته بأن تقصف تل أبيب، فكانت ردة الفعل واضحة حتى على إعلامه عندما علق المذيع فقال نأسف لقد قصفت تل أبيب، إنهم لم يكونوا يعتقدوا أن تل أبيب ممكن أن يكون هناك قرار جريء أن تقصف هذه المدينة التي وضع فيها الكيان كل معنى رمزية وجوده على الأرض الفلسطينية المغتصبة. المقاومة فاجأت العدو بأنها تطورت نوعيا عن المعركة التي سبقتها، وهي معركة معركة الفرقان التي استمرت 22 يوم فاجأته بالصمود فيها.
نعم.
في حجارة السجيل قفزة نوعية عندما قصفت تل أبيب بصواريخ مصنعة فلسطينيا. إذن السلاح الفلسطيني والقرار الفلسطيني والإرادة الفلسطينية اكتمل مثلث الفعل الثوري الفلسطيني التي لا يمكن أن يرتهن، وهذا ما يسمى باستقلالية قرار المقاومة.
نعم.
لكن الأكثر أثرا كان أن ربعت المقاومة ومن بعد هذه المعركة إلى هذا اليوم أن يجترئ على عملية اغتيال سياسي واغتيال أمني كما سبق له أن اغتال الصفوف الأولى لفصائل المقاومة. العملية الوحيدة التي اقترفها عملية استشهاد مازن فقها، وكانت هذه العملية عملية أمنية، فلم يجرؤ أن يستهدفه عسكريا وقد دفع الثمن.
نعم.
إذن كانت فيها إلجام للعدو الصهيوني، وحددت سلوكه العدواني في استهداف قادة ورموز المقاومة، وهذا أثر بليغ لهذه المعركة، معركة حجارة السجيل كما أسلفت في تقريرك. كانت أيام معدودات لكنها بليغة الأثر وممتدة التأثير إلى يومنا هذا.
نعم. القراءة بعد يعني الفترة الزمنية بين معركة حجارة السجيل ومعركة سيف القدس، يعني تصريح للجنرال الإسرائيلي مايكل ميلشتاين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، بقول بعد نصف عام من معركة سيف القدس أصبح قطاع غزة هادئا نسبيا، ويقول أن حماس حققت إنجازات كبيرة.
بدون شك معركة سيف القدس كانت تطور نوعي آخر ومفاجئ كبير جدا بعد معركة 2014 التي شكلت نموذجا ثوريا قادرا على أن يستمر في التصعيد العسكري 51 يوم والقدرة على الزيادة.
نعم.
معركة سيف القدس كانت تتويج نوعي لهذه المعركة 2014، وكانت مفاجئة ومباغتة، لأن المقاومة كثفت وبشكل دقيق ردع الجبهة الداخلية وتوجيهها وفق تعليمات المقاومة، ما جعل العدو يقف عاجزا أمام قطعان المستوطنين الذين ظنوا ولا زالوا من قبل ذلك أن هذا عدو قادر أن يترك، إذا ما ترك الجيش فإنه يحقق الانتصار. الجيش نفسه عاجز أن يحمي هذه القطعار، وكانت تستجيب مباشرة لتعليمات وتوجيهات قيادة المقاومة وغرفة العمليات المشترك، وتنتظر الناطق أبو عبيدة ليوجهها. واختبارا لهذه القدرة على الرضعية، لقد وضعت المقاومة العدو أمام تحدي مع نفسه، إذا ما تجاوز واقترب خلال ساعتين قبل أن يدخل حيز وقت إطلاق النار، كممت العدو وقيدت المقاومة العدو فلم يقترب جريمة، وهذا اختبار نوعي لقدرة المقاومة على التأثير وربعيتها للعدو. أما إن الاحتلال ما بعد هذه المعركة حاول أن يربط ملفات قاصدا بعضها ببعض في الثمن، المقاومة تحدثه بشكل متعقل وموزون ودقيق، فاستطاعت أن تفك الاشتباك بين هذه الملفات على اعتبار أن كل ملف له ثمنه، وأخضعت العدو لهذه الإرادة. بالتأكيد ليس أمام العدو إلا أن يستجيب لكل ملف على حدة، والملف الآن المطروح بشكل قوي وسيخر إليه مستجيب العدو، لأن أصبح الآن هو أمام تحدي مع ذاته، وقد ربط الملفات فكتها المقاومة، ملف الأسرى وصفقة وفاء أحرار أخرى يرتقبها شعبنا وهي مستحقة. ولا أعتقد أن المقاومة هناك ما يمكن أن يجعلها أن تتنازل عن أسير واحد. الصفقة معروفة الثمن، العدو يعرف تماما أنه عليه أن يستجيب، المراوغة والمناورة تضيق وتضيق، ولا مجال إلا أن يوفي بالثمن كاملا الذي تريده المقاوم كاستحقاق طبيعي لأسرى خلف سجون الاحتلال منهم من قضى 30 عاما وأكثر، ولا مجال إلا أن يخرجوا عبر بندقية المقاومة.
نعم. وإرادة المقاومة. نشكرك جزيلا الأستاذ عبد الله العقاد، الكاتب والمحلل والمختص في الشأن الصهيوني والشأن الأمني. بالتأكيد مستمعينا الكرام، ذكرى عطرة ومباركة، معركة حجرة السجيل التي استطاعت فيها المقاومة الفلسطينية أن تضرب الكنيسة الصهيوني وأن تقصف موقع غوش عطسيون العسكري جنوب القدس، وكذلك استخدمت صواريخ فجر 5 لأول مرة واستهداف طائرة حربية بصاروخ أرض جو أثناء غارتها على هدف شرق غزة، كما استهدفت بارجة صهيونية غرب الوسطى بـ3 صواريخ كاتيوشا، واخترقت كذلك بث القناتين 2 و10 الصهيونيتين، وضربت لأول مرة تل الربيع. خسائر العدو كانت كبيرة، والذاكرة مليئة بانتصارات المقاومة الفلسطينية التي ما كانت لتكون إلا بإرادة الأطهار الأبطال وتوفيق الله عز وجل. مصدر فتحوي عباس أصدر قرارا بتجميد عمل لجنة التحقيق بوفاة عرفات، حيث كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر قيادي فتحوي أن الرئيس محمود عباس أصدر في وقت سابق قرارا بتجميد عمل لجنة التحقيق في ملابسات وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات وعدم تحريكها أو كشف نتائج تحقيقاتها. وقال المصدر القيادي بفتح أن الغموض لا يزال يحيط بملف اغتيال عرفات في وقت يرفض فيه عباس التوسع في التحقيقات أو إعلان خلاصات أو أسماء، على الرغم أنه أعلن أنه يعرف الشخص المسؤول عن الاغتيال وأنه سيكشفه قريبا، كما ألمح إلى مسؤولية أطراف فلسطينية عن العملية. ونطالع كذلك من العناوين التي قرأناها. بقرض مالي السلطة تلجأ لإسرائيل لمعالجة أزمتها المالية، حيث تعكس الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية الحالة المتردية التي وصلت إليها نتيجة الفساد المالي وسوء الإدارة والاتفاق الكبير على الأجهزة الأمنية ومكتب الرئيس مقارنة بالقطاعات الأخرى. ومنذ أيام قليلة تحاول قيادات السلطة الترويج لوجود أزمة مالية خانقة تعاني منها والتلميح إلى إمكانية العودة للاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين، وفي المقابل تلجأ إلى الاتجاه نحو الاقتراض المالي من الاحتلال الإسرائيلي. فقد كشفت صحيفة إسرائيل هايوم العبرية أمس أن حكومة الاحتلال حولت 500,000 شيكل في شهر سبتمبر أيلول الماضي لصالح السلطة الفلسطينية من الأموال المجمدة والتي تخصم من قبل وزارة الحرب بحجة دفعها لعوائل الشهداء والأسرى وذويهم. ومن الأخبار ومن موقع الشاب للأنباء، مجموعة الشهيد جاد تايه الضباط الأحرار تكشف لشهاب عن اعتقال سمسار ماجد فرج. كشفت مجموعة الشهيد جاد تايه الضباط الأحرار تسريبات جديدة حول قضية تورط اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة بتنفيذ عمليات أمنية ضد شخصيات فلسطينية على علاقة بالمقاومة في إحدى الدول الإقليمية الكبرى بتوجيه من الموساد الإسرائيلي. وفق التسريبات التي حصلت عليها وكالة الشاب فإن جهاز مخابرات تلك الدولة كان قد اعتقل الضابط علي جمعة المساعد المالي الخاص للواء ماجد فرج والمسؤول عن عمليات نقل أموال السمسرة الأمنية وشراء العقارات لصالح فرج والعميد ناصر عدوي وغيرهما في عدة دول، وأطلق سراحه بعد التحقيق. وأكدت المجموعة أن كل ما تم نشره حول تورط اللواء فرج في تنفيذ عمليات أمنية على أراضي الدولة المشار إليها لصالح الموساد دقيق وحصري جدا، وأن التفاصيل أكثر مرارة مما تسمح الظروف بنشره حتى الآن، وأنها تتحدى اللواء فرج من جديد أن يأتي بمعلومة تثبت العكس حسب قولها. ومن أخبار الشأن الصهيوني تفاصيل جديدة عن استقالة مسؤولين رفيعي المستوى في الموساد. تكشفت تفاصيل جديدة حول استقالة مسؤولين رفيعي المستوى في الموساد على خلفية تغييرات هيكلية يجريها رئيس الجهاز الجديد دافيد برنياع منذ دخوله إلى منصبه في أيار مايو الماضي، والمستقيلون هم رؤساء أقسام التكنولوجيا الحرب على الإرهاب والمسؤول عن تشغيل العملاء، بينما استقال نواب رؤساء أقسام أخرى. ومن الأخبار نطالع الجهاد، السلطة تواصل اعتقال أبنائنا والاتصالات لم تثمر بالإفراج عنهم حتى اللحظة. قالت حركة الجهاد الإسلامي اليوم إن أجهزة أمن السلطة في رام الله تواصل اعتقال نحو 7 عناصر من كوادر وأنصار الحركة في الضفة الغربية في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود لمواجهة جرائم الاحتلال المستمرة في الضفة. وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق عزيز أن أجهزة أمن السلطة تواصل شن حملة اعتقالات واستدعاءات ضد أبناء حركة الجهاد في مدن وقرى مختلفة بالضفة المحتلة. وأوضح عز الدين أن أمن السلطة اعتقل واستدعى طلاب ونشطاء من أبناء الجهاد الإسلامي كان لهم دورا واضحا في الدفاع عن الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لقطعان المستوطنين الإسرائيليين في منطقة جبل الصبيح بنابلس. وقال إن المعتقل عزة الأطقش يشهد له الجميع في نابلس أنه أحد النشطاء البارزين في التصدي لقطعان المستوطنين في جبل الصبيح، فلماذا يتم اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة؟ ومن العناوين، هنية الحشد الهادر في جنازة قبها، تجديد للبيعة لحركة حماس والمقاومة والثوابت. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحشد الشعبي الهادر في جنازة القائد الوطني وصفي قبها تجديد للعهد والبيعة لحركة حماس والمقاومة والثوابت، وعدم الاعتراف بالمحتل، وعدم التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، والتمسك بكل القدس عاصمة للدولة القادمة بإذن الله. وفي كلمة له عبر الهاتف في عزاء الراحل قبها بجنين، أوضح هنية أن الخروج المهيب في الضفة لرجال حماس وشبابها وقادتها تأكيد على قدرة الحركة استيعاب المتغيرات والتكيف مع كل الظروف وتجاوز التحديات. وقال إن الحشد الشعبي دليل على أن ضفة العياش لا تزال على العهد، وأن القسام الذي لا ينضب بالرجال والعظماء الذين يحملون أرواحهم على أكفهم ويدافعون عن القدس والأقصى ويلتحمون مع غزة والداخل رغم كل المؤامرات وما يتعرضون له من ظروف وتعقيدات. وأضاف أن ما شهدته جنين تأكيد على أن حماس هي ملح وطهارة وقدسية الأرض، وأن هؤلاء القادة العظماء هم عناوين الوحدة والارتباط بالأرض والمقدسات. وأضاف هنية في كلمته في تأبين الراحل قبها بأن الرجل قام عظيمة وشخصية شمولية وقيادة استثنائية في بعدها التنظيمي والوطني والحكومي عندما عمل وزيرا في الحكومة العاشرة، وأشار إلى أن أبو أسامة قائد رباني عقائدي تربى على موائد القرآن وترعرع في حركة حماس وكان متقدما في كل المحطات والمراحل. أضاف أن قبها قدم صورة القائد الحمساوي المقدام والقائد الوطني الذي تقدم الصفوف في كل المنابر والمناسبات وعبر عن حيوية قضية فلسطين. ونطالع من أخبار الشأن العربي والدولي، مقتل متظاهر برصاص الجيش السوداني خلال مظاهرات ضد الانقلاب. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن متظاهرا على الأقل قتل في مدينة أم درمان برصاص الجيش خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد اليوم ضد استيلاء العسكريين على الحكم. كما أكدت اللجنة على صفحات الفيسبوك وقوع إصابات متعددة ومتفاوتة الخطورة بالرصاص الحي في صفوف المتظاهرين في مناطق متفرقة، والأماكن التي انطلقت من العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى صعوبات بالغة في إيصال الجرحى إلى المستشفيات. ومن أخبار الشأن العربي والدولي، قرداحي جاهز للاستقالة إذا توفرت ضمانات ولا أتحدى أحد. وفي تفاصيل هذا الخبر، قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إنه لا يتحدى أحد وجاهز لتقديم الاستقالة من الحكومة إذا توفرت ضمانات بتبدل الموقف الخليجي تجاه بلاده. وكلام قرداحي جاء عقب زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين أتينة غربي بيروت، ونقل مباشرة على بعض القنوات التلفزيونية المحلية. وقال الوزير اللبناني: عندما توجد ضمانات فأنا حاضر للاستقالة ولا أتحدى أحد سواء رئيس الحكومة أو السعودية. وفي مطلع نوفمبر تشرين الثاني الجاري قالت مصادر قريبة من قرداحي الأناضول إنه منفتح على تقديم استقالته إذا توافرت ضمانات بأن هذا القرار سيبدل الموقف الخليجي من بيروت. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام ومطالعة أخبار الشأن العربي والدولي. ومن الأخبار: البرهان يصدر مرسوما بتشكيل مجلس سيادة جديد. أعلن التلفزيون السوداني أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في البلاد. وذكر التلفزيون أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس السيادي الجديد، كما احتفظ محمد حمدان دقلوح بموقعه نائبا لرئيس المجلس. ومجلس السيادة الانتقالي هو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير عام 2019. ونطالع: إسرائيل والإمارات والبحرين وأمريكا تنفذ تدريبا مشتركا في البحر الأحمر. ونطالع مستمعينا الكرام من الأخبار والعناوين. وفي تفاصيل الخبر حول التدريبات في البحر الأحمر، تقود القوات البحرية الأمريكية مناورات في البحر الأحمر تجمع بين قوات إسرائيلية وإماراتية وبحرينية في أول تدريب من نوعه يعلن عنه بين إسرائيل والبلدين الخليجيين اللذين طبعا علاقاتهما مع إسرائيل العام الماضي. وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن قوات إماراتية وبحرينية وإسرائيلية بدأت من الأربعاء مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية إجراء تمرين متعدد الأطراف على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر. ومن الجزيرة نطالع: قتيل ومصابون بالرصاص وقلق دولي ومظاهرات ضد قرارات قائد الجيش السوداني. وسياسة عدائية وفشل في النظر للحقائق، أسمرة وأديس أبابا تستنكران عقوبات واشنطن على إريتريا. ومن موقع أو صحيفة القدس العربي: من الأخبار: السلام الآن، اعتداءات المستوطنين استراتيجية رسمية لسلب أراضي الفلسطينيين. ومن الأخبار: مؤتمر باريس يهدد معرقلي الانتخابات الليبية بالمساءلة والعقوبات الأممية. ومن الأخبار ومن موقع سما أو سوا الإخبارية: تحذيرات من ارتفاع نسب الغبار، وراصد يوضح حالة الطقس في فلسطين غدا وحقيقة هطول الأمطار. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام وفي مطالعاتنا الإخبارية، وننتقل الآن إلى موقع وكالة الرأي ومطالعة آخر الأخبار. ومن أخبار وكالة الرأي: 94 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة. أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم تسجيل 94 وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا و258 حالة تعافي خلال 24 ساعة الأخيرة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وسجلت حالتان في جنين وحالة في قلقيلية. وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 2، أما الخليل 8، وضواحي القدس 1، وبيت لحم 5، وجنين 6، ورام الله والبيرة 11، وأريحة والأغوار 1، ونابلس 3، أما قطاع غزة 53، مشيرة إلى أنه تم إجراء 1490 فحص مخبري. ومن وكالة معا نطالع: الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصناع. أعلنت جماعة الحوثية اليمنية السبت إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصناع لم يذكر تبعيتها بمحافظة مأرب وسط اليمن. جاء ذلك وفق بيان للمتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عقب 4 أيام على إعلان إسقاط طائرة تجسس مشابهة بالمحافظة ذاتها. فاد البيان بتمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية لم يحددها في أجواء المنطقة الجوبة بمحافظة مأرب. وأضافت: تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، وهذه الطائرة هي السادسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام. ونطالع من الأخبار: بنت يتهم منافسيه باستغلال حائط البراق لأغراض سياسية. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت منافسيه باستغلال حائط البراق أو ما يطلقون عليه بحائط المبكى لأغراض سياسية للإطاحة بالحكومة بعد أسبوع من اشتباكات بين اليهود المتشددين ونشطاء إصلاحيين جاءوا للصلاة في حائط المبكى في القدس. وشدد بنت في منشور على صفحته بموقع فيسبوك على أن الحائط هو مكان يوحدنا جيلا بعد جيل، مضيفا أنه إذا كان هناك خلاف فعلينا حله بالحوار. واحتجت نساء الحائط على قراءة التوراة في حائط البراق أو ما يطلقون عليه بحائط المبكى في عام 2021 وأجبرهن حراس الأمن في النهاية على مغادرة المكان، وهي مجموعة تدعمها حركات يهودية ليبرالية تعطي مكانة متساوية للنساء والرجال في الطقوس الدينية. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من برنامج هذا المساء. نشكر لكم حسن المتابعة، كما ننقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة. تحياتنا لكم، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.